بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأسأل الله تعالى في بداية هذه الدورة لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا وتوفيقا دائما، كما أسأله جل وعلا أن يحفظ مملكة البحرين ويوفق جلالة الملك وولي عهده لكل خير، وأن يحفظ شعب البحرين، وأن يزيدنا وإياهم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الأعمار والأعمال. كما أشكر كذلك فضيلة الشيخ الدكتور راشد بن محمد الهاجري رئيس مجلس الأوقاف السنية على تشريفه لنا في هذا اليوم وتشجيعه، وهذه ليست بغريبة عليه. الشكر أيضا موصول ل يعني إدارة الإرشاد الديني في إدارة الأوقاف السنية، وعلى رأسها الدكتور صالح ابن عبد الكريم، الذي حقيقة ما فتئ وهو يحاول في ترتيب مثل هذا اللقاء، والفضل لله عز وجل أولا وآخرا، ثم لهذه الإدارة ولهذا هذه المنشأة المباركة في يعني ترتيب مثل هذا اللقاء. وأنا حقيقة محظوظ دائما، حتى قيل لي اليوم يعني ما السر بينك وبين أهل البحرين، يعني موافقات سريعة جدا، هل هي كرامة منهم ولا منا؟ نقول نسأل الله عز وجل أن يزيدنا وإياكم محبة، وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. لا شك بأنني محظوظ أيضا أن يكون اللقاء مع هذه الكوكبة من طلاب العلم، من الوعاظ والدعاة والأئمة والمؤذنين، ولا شك بأن الحديث مع هذه الكوكبة وهذه الثلة في مثل المسائل الشرعية لا شك بأنه حديث له طعم خاص، لأن الحديث خاصة حينما يكون عن الدعوة إلى الله عز وجل يعني يصادف محله ومكانه، وسيجد بإذن الله تعالى آذانا صاغية وقلوب منتبهة. وإن كنت أعتقد وأجزم بأنني لن آتي بجديد، لأنني بين كوكبة من طلبة العلم، ولكن هي مذاكرة وتجاذب لأطراف الحديث، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقنا وإياكم في هذه الدورة المباركة. لا يخفاكم إخواني، بارك الله في الجميع، بأن الدعوة إلى الله عز وجل هي من أفضل العمل، ولذلك قال الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولذلك الأنبياء عليهم الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله عز وجل، الدعاة إلى الله عز وجل هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله جل وعلا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني. قل جل وعلا: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فإذا كان الله جل وعلا قد اختار لأنبيائه ورسله الذين يمثلون صفوة الخلق، يمثلون صفوة الخلق، اختار لهم هذه الوظيفة، فلا ريب ولا شك بأنها أفضل رتب وأفضل الوظائف وأفضل ما ينبغي أن يسعى إليه الساعون، ألا وهو الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ذلك أن الدعوة إلى الله عز وجل حاجة البشرية إليها في مرتبة الضرورة، فالناس لا يمكنهم أبدا أن يعيشوا بدون الوحي، والوحي هو المنزل في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالناس قادرون على يعني تدبير أحوالهم المعيشية، لكن فيما يتعلق بعلاقتهم بربهم جل وعلا يحتاجون إلى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، والذين يخلفون النبي صلى الله عليه وسلم هم العلماء، هم الدعاة إلى الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. ولأجل هذا العلماء يأتون بعد الأنبياء في المنزلة والمقام، والمقام يقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ويقول الله جل وعلا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والنصوص في هذا كثيرة لا تخفى على أمثالكم. ومن أعظم توفيق الله عز وجل للعبد أن يوفقه إلى ولوج هذا الباب، لا سيما إذا توفرت الوسائل، لا سيما إذا توفرت الوسائل والأسباب. ومن ذلك الإمامة والخطابة ووظيفة الوعظ والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حيث يمكن الإنسان من الدعوة إلى الله عز وجل ويعطى الحرية ويعطى الإذن في ذلك. هذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. ولذلك الله جل وعلا قال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا أحد، لا أحد. يقول ابن كثير رحمة الله عليه، وهذه يعني الآية عامة في كل من دعا إلى خير وهو في نفسه مهتد ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولى بذلك. ولأجل هذا ربنا جل وعلا امتدح هذه الأمة لكونها قائمة بشعيرة الدعوة إلى الله، شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول الله جل وعلا كنتم، يعني من الكينونة والصيرورة، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والمقصود إخواني بارك الله فيكم أن من فضل الله علينا وعليكم أن فتح لنا هذا الباب، باب الدعوة إلى الله عز وجل. ولذلك الدعوة إلى الله عز وجل وتعليم الناس حقيقة لا يمكن أن يدرك الإنسان فضل هذا الأمر إلا حينما يلقى الله عز وجل. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولذلك المتأمل في الولد الصالح وفي الصدقة الجارية يجد أنها إلى انقطاع، فالولد يموت والصدقة الجارية تنتهي، لكن العلم هو الذي يبقى، العلم هو الذي يبقى. ولذلك كل هؤلاء العلماء والدعاة ما يبذلونه من أجر هو في ميزان محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، لأنه الداعي الأول الذي فتح الله به أعينا عمية وآذانا صمة وقلوبا غلفة صلوات ربي وسلامه عليه. هو الذي أرسل في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولأجل هذا العلم والدعوة وهداية الناس يبقى أجرها وثوابها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من دل، يقول عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيء. لك أن تتخيل هذه السلسلة الطويلة التي هي حلقات يأخذ بعضها ببعض في مسألة الهداية. أنت إذا هدى الله على يديك رجل فإن ما يعمله من الأجر، ما يعمله من الأعمال الصالحة وما يناله من الأجر في ميزان حسناتك أنت، ثم هو إذا دعا في ميزان حسناتك أنت، وهكذا سلسلة طويلة. ولأجل هذا من عرف قيمة الدعوة إلى الله عض عليها بالنواجد وتشبث بها ولا يبغي بها بدلا، لا يبغي بها بدلا، لأنه ليس هناك أعظم ولا أعلى ولا أجل من هذا المقام العظيم، مقام الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم إخواني بارك الله في الجميع أن الدعوة إلى الله عز وجل هي مساحة يعني واسعة جدا، واسعة جدا. وليس كل من دعا إلى الله عز وجل تكون دعوته سليمة وصحيحة، وليس كل من ارتقى أعواد المنابر أدى الرسالة كما أراد الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس كل من قام خطيبا أو صنف مصنفا أو تكلم واعظا ومذكرا يكون على هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وإنما الواقع أن الدعوة إلى الله عز وجل لا بد أن تكون على بصيرة، لا بد أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل على بصيرة. والبصيرة هي البرهان والعلم، وهي الأخذ من طريقة النبي عليه الصلاة والسلام. ولا يخفاكم كثير ممن قام يدعو إلى الله عز وجل ضره أقرب من نفعه وفساده أكثر من صلاحه. فلماذا؟ لأنه لم يمتلك أدوات الدعوة إلى الله، ولم تكن عنده الأهلية التامة والنضوج الكامل في الدعوة إلى الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر وخبره الصدق والحق لأنه الصادق المصدوق. أخبرنا بأصلين عظيمين، أخبرنا بأن هذه الأمة ستختلف اختلاف واسع وعريض، ثم أخبرنا بأصل ثاني على أن طوق النجاة وسفينة النجاة هي التمسك بما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام. قال عليه الصلاة والسلام: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ وهذا من فقه الصحابة، ما ذهبوا يتتبعون مع أن النفس البشرية تتطلع إلى الغريب وتتبع تفاصيل مثل هذه الأشياء الغريبة التي غير موجودة، لكن من حرصهم قالوا: من هي يا رسول؟ يعني الناجية. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. واربط هذا في قول الله تعالى في سورة البقرة، في قول الله عز وجل: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. والمقصود بأن من المهم جدا أن الذي لديه الحماسة للدعوة إلى الله والرغبة أن يتأهل لذلك، لابد أن يتأهل. صحيح قال النبي عليه الصلاة والسلام: بلغوا عني ولو آية. العلماء يقولون بأن هؤلاء الذين لديهم الأهلية والمكنة في الدعوة إلى الله عز وجل، لكن هذا ما يمنع أن يبلغ الإنسان الآية أو الدليل في الباب الذي يحسنه، لكن لا يمكن أن يتصدر للمشهد العام فيكون داعي إلى الله عز وجل بحيث أن الناس ترفع إليه أعناقهم، يرفعون إليه أعناقهم ويستمعون إلى كلامه ويتبعون النصائح، إلا أن يكون قد تأهل لذلك تأهلا كبيرا. ولأجل هذا قال الله جل وعلا في كتاب، قال الله جل وعلا: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، هذه تأتي ضمن هذا السياق، تأتي ضمن هذا السياق. والبصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل مأخوذة من قول الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. والمقصود إخواني وأخواتي، بأن إخواني عموما أظن لنا عندنا أخوات أيضا يتابعوننا، المقصود بأن الدعوة إلى الله عز وجل حتى تكون ناجحة وحتى تؤتي ثمارها وتؤتي أكلها، لا بد أن يكون الداعية مؤهلا يمتلك أدوات الدعوة إلى الله عز وجل. وهذا أمر ليس بالعسير ولا بالصعب، إنما يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، وذلك من خلال اتباع الخطوات العلمية والشرعية الصحيحة. لأن كثير من الدعوات إذا تأملها الإنسان يجد بأن حينما غردت خارج سربي النصوص الشرعية والقواعد المرعية أصبحت دعوات مهلهلة مشلولة ضعيفة عرجاء، ربما أضرت أكثر مما يبتغى منها النفع، حينما افتقدت إلى معرفة الأولويات، حينما افتقدت إلى معرفة الأصل والركن الذي هو قطب راح الدعوة إلى الله عز وجل، وحينما افتقدت إلى كثير من الأساليب التي جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا إذا أردنا أن نبين الدعوة إلى الله عز وجل لا بد من معرفة أو حصر، نحصر هذه المسألة في محاور، يعني محور الدعوة إلى الله عز وجل، محور ما يتعلق بالداعي، يعني بالداعي نفسه، محور ما يتعلق بالمدعو، محور ما يتعلق بطريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. أنا ما أدري أبو عبد الرحمن، ما تظهر عندي السلايدات، هل في شيء خلل ولا؟
أبشر شيخنا أنا أعرف.
طيب، هذا العنوان لهذه الدورة المباركة: البصيرة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لما نأتي إلى مسألة، يعني هذا كل ما سبق إنما هو مقدمة لهذه الدورة المباركة. لما نأتي إلى المحور الأول فيما يتعلق بهذه الدورة، طبعا عندنا المحور الأول يعني في معنى البصيرة، والمحور الثاني في البصيرة فيما يدعو إليه الداعي إلى الله، والمحور الثالث البصيرة في حال المدعوين وكيفية دعوتهم. إذن هذه أركان الدورة في واقع الأمر. معنى البصيرة، ما هو البصيرة؟ تكلمت عنها قبل قليل ولعلي أشبعت الموضوع أو معنى البصيرة أشبعته كلاما، والمحور الثاني يكون في البصيرة فيما يدعو إليه الداعي إلى الله عز وجل، لأنه ليس كل ما يعرف يقال، وليس كل ما يمكن أن يدعو إليه الشخص أن يكون هو المقدم، وإنما لا بد من التراتيب الشرعية لقضية يعني الأمور التي يدعو إليها الإنسان، ثم بعد ذلك يرى في حال المدعوي. البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل يعني ذكرتها قبل قليل، ثم يأتي البصيرة فيما يدعو إليه الداعي، فيما يدعو إليه الداعي. لا بد أن يكون الداعي على بينة وعلى وضوح وعلى بيان فيما يتعلق بما يدعو إليه، فيما في الأشياء التي يدعو إليها. طبعا الداعي إلى الله عز وجل حينما يريد أن يدعو لابد أن يكون يفهم ما الذي يدعو إليه، ما الذي يدعو إليه، لأن لكل إنسان لديه بضاعة. الداعي إلى الله عز وجل لديه بضاعة، التاجر لديه بضاعة، الموظف لديه بضاعة، الداعي إلى الله عز وجل بضاعته ما هي؟ بضاعته الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. إذن الهدف ما هو؟ الدعوة إلى الله عز وجل لإنقاذ الناس، إنقاذهم من أي شيء؟ من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، ومن الجهل إلى العلم، ومن الجهل إلى العلم، وإن كان العلم هو المظل الأساس فيما يتعلق في الأمور التي يدعو إليها الداعية. إذن هذا هو الأمر الأول، أن يكون لدى الداعي
هو عن تفسير خاص.
لو يغلقون الإخوة الميكروفونات لو سمحتوا،
تعالوا على
يغلقون الميكروفونات بعد الأكبر.
شيخنا حفظكم الله، تفتح الميكروفون من عندك، تفضل شيخنا.
إذا الهدف البصيرة فيما يدعو إليه الداعي يكون أولا فيما يدعو إليه. إذن ما الذي تدعو إليه؟ دعوة الناس لإنقاذهم من الشرك إلى التوحيد، من البدعة إلى السنة، من المعصية إلى الطاعة، من الجهل إلى العلم. هذا هو الهدف الذي يدعو إليه الداعي. ليست القضية قضية زحف جماهير، وليست قضية شهرة، وليست قضية مكاسب مادية، وليست قضية تطلع إلى حظوظ شخصية ودنيوية، لا، وإنما تدعو إلى الله عز وجل حينما تفهم ما معنى الدعوة إلى الله. كثير من الناس يدعون لأنفسهم، لكن الذي على المنهاج السليم يدعو إلى الله رب العالمين. وتأملوا في نصوص القرآن، حينما تأتي الدعوة إلى الله غالبا إن لم يكن كاملا الدعوة تأتي مضافة إلى الله عز وجل، تأتي مضافة إلى الله عز وجل، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، يا قومنا أجيبوا داعي الله. هذا الجن لما أسلموا قل يا قومنا أجيبوا داعي الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا لله، وهكذا العلماء يدعون إلى الله جل وعلا. المسألة الثانية، منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله عز وجل هو الدعوة إلى الله، لا إلى شخص ولا إلى جماعة ولا إلى حزب ولا إلى طائفة ولا إلى فئة أبدا، وهذا الذي ذكرته أنا قبل قليل. ولذلك الإخلاص هو العمود الفقري للعبادة، العمود الفقري للعبادة هو الإخلاص، ثم متابعة النبي عليه الصلاة والسلام وهو الركن الثاني. والمقصود بارك الله فيكم بأن الإخلاص يعني ما من عبادة إلا وهي قائمة على هذين الساقين، الإخلاص لله والمتابعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام. ونصوص القرآن مستفيضة يعني التأكيد على هذا الأمر. يقول الله جل وعلا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ويقول جل وعلا فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول جل وعلا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وحديث عمر بن الخطاب الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى الحديث. وكما يعني ذكرت أنا بعض الآيات قبل قليل، غالب آيات الدعوة إلى الله عز وجل فيها الإشارة إلى أن الدعوة إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، قال جل وعلا فلا ينازعنك في الأمر وادعو إلى ربك، قال جل وعلا ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادعو إلى ربك وادعو إلى ربك. بل حتى الجن كما ذكرت قبل قليل قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم، ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. ليتأمل في قصص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم يجد بأن أقوامهم وضعوهم في موضع اختبار وامتحان، لأن تعلمون بأن الأنبياء ما منهم أحد إلا وكذبه قومه وما آمن معهم إلا قليل. ولذلك من جملة الإغراءات التي كان يمارسها القوم الكافرون كان يمارسون قضية اختبار الأنبياء في صدق دعوتهم. لكن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام نجحوا نجاحا عجيبا حينما كان جوابهم واحدا سبحان الله العظيم، يقول نوح عليه السلام وما أسألكم عليه من أجر، من أجري إلا على رب العالمين. هود عليه السلام يقول وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. كذلك صالح ولوط وشعيب، جميع الأنبياء دعوتهم إلى الله عز وجل ولا يبتغون الأجر من أحد. وللأسف الشديد كثير من الدعاة في السوابق التاريخية وفي المعاش والمعاصر الآن سقطوا. لماذا؟ لأن اختل عندهم هذا الركن، اختل عندهم هذا الركن. كيف؟ يعني مثلا بعضهم ممكن أنه لا يدعو إلى الله بسبب قلة الحضور، يقول يا أخي ما يحضر لي أحد سبحان الله العظيم. قال الله عن نوح عليه السلام الذي مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، ما هي النتيجة؟ وما آمن معه إلا قليل، ما آمن معه إلا قليل. أنت ليست مهمتك النظر إلى زحف الجماهير تكثير السواد بقدر ما هي المهم، بقدر المهمة العظيمة وهي إنقاذ الناس. ولذلك الله جل وعلا قال وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة فشربوا منه إلا قليل. نصوص كثيرة تفيد على أن الحق قد يكون مع القلة، بل في الغالب أنه مع القلة وليس مع الكثرة. إذن هذا السقوط مروع، هذا افتقد إلى الإخلاص لله عز وجل. في الحديث الذي في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام لما حدث عن 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ماذا قال؟ قال يأتي النبي ومعه الرهيط، ويأتي النبي ومعه وليس معه أحد في نهاية قال وليس معه أحد، نبي نبئ وأمر بتبليغ الرسالة وليس مع. لماذا؟ لأن دعوته إلى الله ليست دعوة جماهيرية، وليست دعوة لتكثير السواد أو دعوة انتماءات، لا، دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهنا يكمن الخطر حينما ينحرف الناس عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. المسألة الأخرى فيما يتعلق بالبصيرة فيما يدعو إليه الإنسان، لا بد أن يمتلك الإنسان العلم الشرعي الذي يؤهله إلى تبليغ دين الله سبحانه وتعالى وإلى تبليغ هذا العلم، لأن العلم هو الأساس والمرجع في قضية الدعوة إلى الله جل وعلا. حينما نتأمل في دين الإسلام نجد بأن أول ارتباط بين السماء والأرض كان في قول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. هذا أول ارتباط بين السماء والأرض، هذا يدلنا على ماذا؟ على أهمية العلم في دين الإسلام، وعلى أن العلم أساس. ولذلك الله عز وجل اختار محمدا عليه الصلاة والسلام بعد أن علمه وأهله جل وعلا وتقدس، قال الله جل وعلا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيم. ولذلك العلم هو أحد الأسس التي تجعل الدعوة ناجحة بإذن الله جل وعلا. العلم الشرعي بأن يكون لدى الداعية علم، أن يكون الداعية لديه العلم، ذلك أن العلم هو الأساس في الدعوة إلى الله عز وجل. أما الدعوة إلى الله عز وجل بجهل فهذا ضره أقرب من نفعه وبلاؤه أكثر من خيره، وهذا يعني معروف حتى في النصوص الشرعية. ولذلك في الصحيحين حديث الذي قتل 199 نفسا لما أراد التوبة ذهب إلى أول ما ذهب إلى راهب عابد يعني إنسان يعبد الله لكن ليس له لديه علم، فلما أخبره بجريمته ويريد التوبة استعظم العابد هذا الذنب فماذا فعل؟ زاحم الله فيما خص به نفسه، لأنه هو التواب جل وعلا، هو الذي يقبل التوبة عن عباده، فقال أعوذ بالله لا يغفر الله لك، فقتله فكمل به المئة. كيف جنى على نفسي؟ لماذا؟ لأنه ما يمتلك العلم الشرعي. فلما دل على عالم، العالم ماذا قال؟ العالم وازن الأمور، الذنب عظيم لكنه ضبط نفسه، فقال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة لله عز وجل، فأسلم فأدخله الله الجنة وقد مات ولم يركع لله ركعة. النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، والحديث في السنن والإسناد الحديث لا بأس به، حديث جابر أن رجلا أصيب في رأسه بشجة في حجر، ثم نام تلك الليلة واحتلم، فاستحيا أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام، سأل من حوله فقالوا لا نجد لك رخصة، فاغتسل فدخل الماء في رأسه فمات، فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام فدعا وقال قتلوا قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال، شفاء العي السؤال. ولذلك الداعي الله عز وجل الذي لا يمتلك العلم الشرعي لا يمكن أبدا أن يبحر بسفينة دعوته إلى بر الأمان، بل قد يضر أكثر مما ينفع، يضر أكثر مما ينفع. وقد كان السلف الصالح رضي الله عنهم ينهون من يتصدى للوعظ والتذكير والتعليم إذا لم يكن من أهل العلم الشرعي، فهذا علي أنكر على رجل قام يقص على الناس. وكثير من النماذج التي تشير إلى ضرورة أن يمتلك الإنسان العلم الشرعي. بالمناسبة أحيانا يفهم بعض الناس العلم الشرعي هو حفظ النصوص فقط، هذا غير صحيح. حفظ النصوص أحيانا لا يؤهلك إلى أن تمارس الدعوة إلى الله عز وجل ممارسة صحيحة. لماذا؟ لأنه أحيانا مثل هؤلاء الصحابة اللي الحديث اللي في السنن لما قالوا لا نجد لك رخصة، هو صحيح لأن من أجنب وجب عليه ماذا؟ الغسل، فمن موجبات الغسل الاحتلام، هم كلام صحيح، لكن تنزيلها على مثل هذه الواقعة هو الذي جعلهم يخطئون في مثلها. النبي عليه الصلاة والسلام دعا في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه أحيانا قد يكون الدليل صحيح لكن تنزيله على الواقعة غير صحيح. الرجل الذي بال في المسجد، الحديث الصحيح أيضا لما أنكر الصحابة عليه، إنكارهم صحيح ولا لا؟ صحيح. يعني رجل لوث المسجد بهذه البولة فأنكر عليه الصحابة، صحيح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تزرموه، دعوه. لماذا؟ لأن حالته تقتضي أن يكون هناك فقه لتنزيل الحكم الشرعي على مثل هذا الشخص. النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه الرجل فيسأله عن أفضل العمل يقول جهاد في سبيله، يأتيه آخر يقول أفضل العمل بر الوالدين، آخر يقول أفضل العمل يقول الصلاة على وقته، هل هذا تناقض؟ حاشاه صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا اجتهاد وتنزيل الأمور على من يستحقها، وهذا أيضا يدخل في مسألة ترتيب الأولويات. والمقصود بأن من المهم أن يكون لدى الإنسان علم شرعي، وهذا العلم لا بد أن نعلم بأن هذا العلم علم مصحوب بقواعد، يعني ليست القضية قضية حفظ كما ذكرت، وإنما لا بد من قواعد تضبط هذا العلم. ومسألة المصالح والمفاسد إنما تأتي من خلال فهم النصوص الشرعية. يعني مثال الآن مرت حوادث نحن أبناء الواقع في مثلا العقود الثلاثة، نجد سبحان الله العظيم اللي عايشناهم من العلماء على طريقة واحد وسواء، وكلامهم في الفتن واحد رغم تنوع الفتن واختلافها وكذا واحد، لكن تجد هناك من يعني يتقلب في هذه الفتن، وربما قال قولا أنزل على الأمة صواعق الهلاك وجر الشباب إلى يعني أتون أمور وأحوال سببها الحماسة والعاطفة وعدم امتلاك العلم الشرعي المؤصل. قد يكون خريج شريعة لكن ليس عنده العلم المؤصل مبني على القواعد الشرعية. فنصوص القرآن مثلا يقول الله جل وعلا ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. سب آلهة المشركين وتحقيرها هذا من التوحيد، لكن لما كان هذا السب يعود بالسب على الله نهي أهل الإسلام عن السب. في قصة الخضر مع موسى في سورة الكهف في مسألة الموازنة بين المفاسد، دفع المفسد الكبرى بارتكاب المفسد الصغرى إذا لم يمكن دفعهما جميعا، عندك مسألة السفينة ومسألة بناء الجدار ومسألة أيضا قتل الغلام، وهذا طبعا بوحي الله عز وجل، بوحي الله عز وجل، كلها نصوص النماذج في السيرة النبوية التي هي تبين ما في القرآن. قال الله جل وعلا وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. في حقيقة استقراءها يمنح الإنسان فقه عجيب جدا، يمنحه فقه عجيب جدا، يستطيع من خلاله أن يعطي الأمور حقها وأن يرتب دعوته ترتيبا، يستطيع من خلاله أن ينجو بالناس. الداعية إلى الله عز وجل ليس هو، لا يمكن أبدا أن يكون الداعية إلى الله عز وجل ممن يفرق الناس. أي دعوة تقوم على تفريق الناس وتحزيبهم وجعلهم فئات هذه ليست بدعوة صحيحة، لأن الله جل وعلا قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته. امتن الله على الصحابة بنعمتين، نعمة دنيوية ونعمة دينية. النعمة الدينية إنقاذهم من الشرك والكفر والضلال، النعمة الدنيوية اجتماعهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين. وأي أمر يقود إلى تفريق المسلمين اعلم بأنه إما أن يكون خطأ في أصله أو خطأ عند المستدل. أبدا أي دعوة أي حكم أي كذا يعني يجعل المسلمين يتفرقون حدائق ويتوزعون طرائق اعلم بأنه إما خطأ في الدليل أو خطأ عند المستدل. فإذا كان الدليل صحيح إذا تنزيل الدليل على هذا الأمر أو جعله في هذا الاتجاه خطأ من المستدل أو من الداعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يخفاكم فضل العلم، فضل العلم. البخاري رحمة الله عليه بوب في صحيح باب العلم قبل الدعوة والعمل، العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم قال أوتينا الإيمان قبل القرآن، أوتينا الإيمان قبل القرآن. فلذلك حرص الصحابة على العلم شيء عجيب. ابن عمر بقي في سورة البقرة 8 سنوات مع قدرته على حفظها في وقت قصير، لكنه كان يتعلم ويترجم هذا ترجمة عملية واقعية استجابة لله رب العالمين. والسلف الصالح لهم عبارات عظيمة جدا في مسألة طلب العلم، في مسألة طلب العلم، حتى لدرجة أن الإمام مالك رحمة الله عليه قيل له لو أن رجلا يقاد إلى القصاص يعني للقتل يعني بماذا تنصحه؟ قال بطلب العلم. وعجيب الإمام مالك له حقيقة يعني كلمات عجيبة، يقولون بأن رجل تلاحه وزوجته فقالت له يا سفيه، فقال إن كنت سفيها فأنت طالق. ثم ندم ورفع الأمر إلى الإمام مالك فقال إن كان عالما أو طالب علم فلا تطلق زوجته، قل إن كان عالما أو طالب علم فلا تطلق زوجته. هذه حقيقة من الأشياء العجيبة. عموما الإمام أحمد كان في الحلقة فقام أحد طلابه بعدما سمع الأذان قال أين تريد؟ قال أصلي ركعتين. قال ما أنت فيه خير من صلاة ركعتين. وهذا يدلنا على أن طالب العلم مرتبة عظيمة جدا. محمد الباقر رحمة الله عليه يقول عالم ينتفع بعلمه أفضل من 1000 عام، أفضل من 1000 عام. والشافعي رحمة الله عليه يقول طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة. وسفيان الثوري هذا العملاق من عمالقة العلم وإمام من أئمة الدنيا يقول ما من عمل أفضل من طلب العلم إذا صحت فيه النية، إذا صحت فيه النية. وكانوا يقولون مذاكرة باب من أبواب العلم خير من قيام ليلة، خير من قيام ليلة. والمقصود بارك الله فيكم بأن العلم لا بد أن يكون قبل الدعوة إلى الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي لو ما أنزل الله على خلقه إلا هذه السورة لكفته، إلا الذين آمنوا هذا العلم وعملوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات العمل وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر الدعوة إلى الله. لاحظ العلم ثم العمل ثم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. طيب هل العلم سواء؟ الجواب لا. أفضل علم ما هو وأساسه؟ علم العقيدة. لماذا؟ لأنه متعلق بالله عز وجل، ولذلك شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وليس هناك أعظم من العلم بالله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا أول واجب على العبيد معرفة الرحمن بالتوحيد. ولذلك الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم مفتاح دعوتهم ما هو؟ ها؟ أتمنى والله لو يكون بيني وبينكم حوار ونقاش، لكن الظاهر العدد كبير. لكن عموما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مفتاح دعوتهم ما هو؟ ها؟ التوحيد. ولذلك كلمتهم السواء لأقوام أن اعبدوا الله، يعني وحدوا الله، كما قال ابن عباس أن اعبدوا الله يعني وحدوا الله. ويختصر ذلك قول الله جل وعلا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ويختصر أيضا قول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وأضرب لكم نموذج واحد يشير إلى هذا المعنى، طبعا في غير حياة النبي عليه الصلاة والسلام. يوسف عليه الصلاة والسلام في غياهب السجن يأتيه فتيان يسألانه عن رؤيا رأياها ويطلبان منه أن يعبر لهما هذه الرؤيا، فانتهزها فرصة قبل أن يجيب ويعبر الرؤيا دعاهما إلى الله عز وجل فقال يا صاحبي السجن أأرباب. طبعا قدم نفسه وعرف بنفسه وأنه من سلالة طاهرة من سلالة أنبياء، ها؟ أني تركت ملة قوم لا يؤمنون إلى آخر. ثم قال يقول يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. الآيات. ثم بعد ذلك قال أما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر إلى آخر. النموذج يدل على أن الأنبياء قضيتهم الكبرى مع أقوامهم هي قضية الدعوة إلى توحيد الله. لماذا؟ لأنها الركن الركين والأصل الأصيل، وكل أركان الإسلام مبناها على ماذا؟ على توحيد الله. وانظر إلى النصوص التي جاءت في قضية الشرك، الله عز وجل يغفر كل ذنب إلا الشرك به سبحانه. قال تعالى في مقامين في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال على لسان المسيح عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. قال جل وعلا وعلى المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ولأجل هذا تأتي أهمية الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة إلى توحيد الله وتصحيح العقائد. ولذلك للأسف الشديد مرت الدعوة إلى الله بمنعطفات خطيرة، ومنها إغفال جانب العقيدة حتى وصل الحال والعياذ بالله إلى التشغيب حول العقيدة. فمن الناس من يقول والله الدعوة إلى توحيد الله تفرق الناس، وهذا من أعجب العجب، بل ينقضي العجب حينما يسمع الإنسان هذا الكلام. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد التي وحدت الكلمة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بعث في أمة ممزقة مشردمة متوزعة، كل قرية فيها أمير المؤمنين ومنبر. في لحظة في وقت قصير لما اعتنقوا لا إله إلا الله كلمة التوحيد توحدت كلمتهم، لدرجة أن أعداء الأمس أصبحوا إخوة اليوم، بين الأوس والخزرج من الاحتراب والاقتتال حتى إن دماءهم لم تيبس أو أن أسلحتهم لا تيبس من دمائهم، فالعهد قريب بمعارك واقتتال، ثم أصبحوا إخوة. من الذي جمعهم؟ المال، الدنيا؟ أبدا، جمعتهم كلمة التوحيد. ولذلك هذه الكلمة حقيقة يعني مردودة على أصحابها، كلما اهتم الناس بالتوحيد واهتموا بالسنة اجتمعوا، وكلما ابتعدوا عن التوحيد والسنة تفرقوا. أمر آخر للأسف الشديد، وقد ربما انطلت هذه على كثير ممن يتصدى للدعوة، على أن مسألة التوحيد نصوص جافة وغير مفهومة ومعقدة، وهذا من أعجب العجب. أنا دائما أقول حتى لطلابنا في الجامعة، أسهل علم وأسهل فن هو فن العقيدة. لماذا؟ لأن المسلم مطالب بالاستسلام لله عز وجل، فالعقيدة ليس فيها اجتهاد وليس فيها قياس، ليس فيها قياس ولا اجتهاد طبعا بالمعنى العام، وإلا في بعض الأمور ما يسمى بقياس الأولى، ما فيها قياس ولا اجتهاد، بمعنى استسلام لله عز وجل. ما كلفنا الله بأن يعني نبعثر القبور لنرى هل والله عذاب القبر ونعيمه موجود، ما كلفنا الله بالتصنت على أمور غيبية حتى نكتشف موجودة ولا لا، أمرنا بالاستسلام. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. هذه يدلنا على ماذا؟ على أن أسهل علم هو علم العقيدة، حينما فعلا يعتنق الناس هذا المبدأ تسهل عليهم العقيدة، يستسلمون كما استسلم الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم حدثهم النبي عليه الصلاة والسلام بأمور تحير العقول، بربكم لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام سيحدث الرجل صوته في آخر الزمان بما فعل أهله من بعده وفخذه يتحدث، ما قال الصحابة كيف وكذا وعقلي ما يصدق أو مو معقول، أبدا، استسلام كامل. لماذا؟ لأنهم في أمور الغيب مستسلمين لله. أما في الأمور العملية الفروعية هذا الاجتهاد واسع فيها، والقياس كما لا يخفى عليكم. ولذلك للأسف الشديد حال كثير من هؤلاء الدعاة الذين لا يمتلكون المنهاج السليم بين الناس وبين تصحيح عقائدهم، فغزي الناس في عقائدهم، انتشرت البدع والخرافات بل والشركيات. سوق السحر الآن ما قام وما راج إلا بسبب ضعف العقيدة. النذر للمقبورين ما قام وما انتشر إلا بسبب ضعف العقيدة. كثرة الحلف بالله، عفوا، الحلف بغير الله مثلا، التعلق بالأبراج، واعتقاد يبني كثير من الناس حياته وسعده ونحاسته وشقاوته على قضية الأبراج. من وين جاءت هذه؟ من ضعف العقيدة. ضعف العقيدة، الانحراف العقدي وربما المروق من الإسلام سبب ماذا؟ حينما أصبح كثير من الناس ضعفاء فقراء في العقيدة، فغزيوا بدعوات فعلا وجدت مكانا واستعدادا فحصل الانحراف. ولأجل هذا من أهم المهمات وأوجب الواجبات هو تصحيح عقائد الناس، ولا يقول أن امرؤ والله الناس يقولون لا إله إلا الله. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا بأن لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمة الأصنام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ستستك إليات نساء دوس على ذي الخلاصة. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين أبو الأنبياء يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. يقول بعض السلف من يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من الذي يأمن؟ إبراهيم يقول رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ولذلك العناية بالعقيدة والتركيز عليها هذا حقيقة في مرتبة الضرورة. عندنا ما يتعلق بالمحور الثاني في البصيرة فيما يدعو إليه الداعي إلى الله سبحانه وتعالى، أو الثالث، نعم، البصيرة فيما يدعو إليه الداعي. إذا منهج الدعوة إلى الله عز وجل، ذكرت لكم بأن منهج الدعوة إلى الله يجب أن يكون على منهج النبي عليه الصلاة والسلام وعلى منهج الصحابة الكرام الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا التأويل وهم أدرى بأحوال النبي عليه الصلاة والسلام وبمراداته. ولذلك لا بد أن يبنى منهج الدعوة إلى الله عز وجل على هذا المنهاج. طيب كيف نبني منهج الدعوة إلى الله عز وجل على منهج النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام والسلف الصالح هو التقيد، يعني مثلا بمعرفة الأولويات، جواز استخدام الوسائل والوسائل المشروعة. النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر خطيبا، وقام على جبل الصفا أيضا خطيبا ينادي الناس، وقام على ناقته وخطب. إذن هذه وسائل استعملها الإنسان في تبليغ دين الله. الآن أعظم وسيلة ممكن يبلغ بها صوت الداعية إلى الأقاصي القصية من الكرة الأرضية ما هو؟ وسائل الإعلام، المنصات الإعلامية، من خلال القنوات الفضائية، من خلال هذا البرنامج الآن الذي يعني ألتقي بكم من خلاله، من خلال مواقع كثيرة. هذا من المهم جدا أن يكون لدى الداعي الله عز وجل التفات وانتباه إلى مثل هذا الأمر، إلى مثل هذا الأمر. عندنا من المهم جدا الإكثار من الحديث عن العقيدة كما ذكرت، وهذا لا يخلو منه زمان ولا مكان ولا حال، بمعنى أن الإنسان لا، الداعية لا يجوز له أن يقول والله يعني هذا فيما مضى. بالعكس، بل الآن وللأسف الشديد قديما كان شرك المشركين في الضراء في السراء، أما في الضراء واللأواء والشدة كان يوحدون، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. الآن وللأسف الشديد كثير من المسلمين لديهم شرك في السراء والضراء، ولا يعجب أن امرؤ من هذا الكلام. هناك تقريبا عشرات الآلاف من القبور يطاف حولها وتدعى من دون الله، وتقدم لها القرابين والنذور وتسأل من دون الله، أليس هذا الشرك أكبر بالله عز وجل؟ مرة عندي رجل من أحد البلاد، فيعني نقل من مكان إلى مكان، فسألته يعني قلت لو كنت في مكانك يعني أفضل، قال لا الشيخ أراد لي ذلك. قلت من الشيخ؟ قال هذا مولانا توفي من زمن طويل يعني ميت، يقول هو الذي أراد لي الانتقال. أسألكم بالله، ما هذه الإرادة؟ أليست إرادة كونية قدرية؟ من الذي يملكها؟ الله عز وجل وحده لا شريك له، لا جبريل ولا محمد بن عبد الله، بيده الإرادة الكونية القدرية. لاحظ على هذا الرجل الذي من أهل الجمعة والجماعة ومن أصحاب من أهل القرآن كيف أشرك بالله رب العالمين. والمقصود لابد أن يكون الحديث عن العقيدة حاضر في كل شيء. تأمل القرآن، تأمل نصوص القرآن، تجد ما من آية من آيات القرآن إلا وفيها تنبيه على العقيدة، وهذا يجري في جميع سور القرآن. أبدا تجد العقيدة ظاهرة وحاضرة فيما يتعلق بالإيمان بالغيب، فيما يتعلق بعبادة الله، فيما يتعلق بالفرق بين الخالق والمخلوق، فيما يتعلق بأنه لا يملك الضر والنفع على الأصل هو إلا الله عز وجل وغير ذلك، نجد هذا ظاهر في كتاب الله عز وجل. الأمر الثاني العلم السنة النبوية. الدين الإسلام يقوم على هذين الأصلين، وهما كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس بأمس الحاجة إلى ربطهم بالسنة النبوية، ربطهم بالسنة. لماذا؟ لأن الله تعبدنا به، قال الله جل وعلا عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والله عز وجل أمرنا بطاعة النبي واتباعه، ولذلك القرآن دستور وقواعد عامة، وكل الله بيان ما جاء مجملا وما جاء عاما وما جاء مطلقا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم من ربهم. ولذلك طريق الجنة مسدود إلا من طريق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالداعي الله عز وجل لابد أن يمتلك هذا الشيء، لأن فاقد الشيء لا يعطي. يمتلك عنده قواعد العقيدة الصحيحة، عنده أيضا يعني عنده قدر ونصيب كبير جدا من السنة والآثار حتى يبلغ الناس. سبحان الله العظيم، لاحظوا الآن إذا دعوت الناس إلى السنة حصل اجتماع كبير بقدر التفاتهم حول السنة. لماذا؟ لأنك أنت الآن تنقلهم إلى الفترة الذهبية، فترة النبي عليه الصلاة والسلام والقرون المفضلة الثلاث. فالأئمة الأربعة هؤلاء الذين هم أئمة المذاهب الأربعة هم لم يقولوا نحن أئمة مذاهب، هذا فعل الطلاب والأتباع. كل كلمتهم السواء إذا صح الحديث فهو مذهب، إذا صح الحديث فهو مذهب، كل يؤخذ من قولي ويرد إلا صاحب هذا القبر. هؤلاء وغيرهم راموا الوصول إلى الحق، فمنهم من أصاب ومنهم من أخطأ، فمن أصاب له أجران ومن أخطأ له أجر واحد على اجتهاده وليس على خطأ. فالمقصود بأن الداعي كلما كان لديه هذا اللون من الخطاب بحيث أن ينقل الناس إلى يعني يربط الناس بالسنة، فإنه سيحقق قدر كبير من اجتماع أهل الإسلام ومن اتفاقهم ومن جعلهم يذيبون كثير من الأشياء التي هي يعني أقيمت حواجز بين المسلمين سببها مثل هذا التعصب البعيد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمقصود أن الإنسان إذا أراد أن يبلغ السنة عليه أن يبلغها بحكمة وبرفق وبلين، لأن من الناس محب للسنة وينفعل ويغضب حينما يرى أناس يخالفون السنة، فلربما أنكر إنكارا غليظا وشديدا فأصبح ضره أقرب من نفعه، وهذا غلط. ولذلك الإمام أحمد كما قال صالح ابنه أن رجلا سأله رجل آخر يقول بأنه يبتلى بأرض ينكرون بها رفع اليدين في الصلاة، تعرفون هذه مسألة معروفة في المسائل في الفقه، قال يكون في 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 أرض ينكرون فيها رفع اليدين في الصلاة وينسبونه إلى كذا، إذا فعل ذلك هل يجوز له ترك الرفع؟ قال أبي لا، ولكن يداريهم. لاحظ إمام أهل السنة يقول يداريهم ويعلمهم. ومرة من المرات سأله رجل يعني أكون في المجلس فتذكر فيه السنة لا يعرفها غيري يقول أفأتكلم بها؟ فقال أخبر بالسنة، يقول الإمام أحمد أخبر بالسنة ولا تخاصم عليه، فعاد عليه القول، يعني يريد أن يستنطق الإمام أحمد ويأخذ منه فتوى يكررها عليه، فقال ما أراك إلا رجلا مخاصما، ما أراك إلا رجلا مخاصما. ولذلك عندنا أصل أن الإنسان لا ينصح على شرط القبول، أنت لا تنصح على شرط القبول، لأن الهداية بيد من؟ بيد الله، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها. والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام وقد كادت كبده أن تفتت ونفسه أن تفلت، حينما يعني كان حريص على هداية الناس، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. جاء التوجيه إلى النبي عليه الصلاة والسلام إن عليك إلا البلاغ، إن عليك إلا البلاغ، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ابن حزم رحمة الله له كلمة جميلة يقول لا تنصح على شرط القبول، فإن هذا فعل الأمير مع رعيته والأب في بيته. يعني بعض الناس وللأسف عنده فهم مغلوط لقضية نصيحة الناس، يعني مثلا إذا نصح وشاف مثلا ما طبق ينزعج، هذا أصبحت دعوة إلى نفسك وليس الدعوة إلى الله، حتى بعضهم تنفلت من عذبة لسانه كلمة فيقول لو تحترمني ما سويت هذا الشيء، انكشف الآن، هذا انكشف كيف أصبح يدعو إلى نفسه ما يدعو إلى الله، أنت ما عليك إلا البلاغ. يعني الآن قلت لشخص لا تفعل هذا الشيء وفعله، أنت صحيح تتأثر، لكن أن يصدر منك مثل هذا التصرف تقول لو تحترمني ما فعلت هذا الشيء، إذن أنت داعي إلى نفسك وليس داعي إلى الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا اللي على الحق هو الذي يدعو ويترك حق في نفوس هؤلاء، يصارع الباطل ويزاحمه ويكنسه متى ما إن كان بطريقة صحيحة كما سأبين بعد قليل. طبعا طالب الداعية لابد أن يكون طالب علم، بحيث أنه يستصحب أيضا معه، يستصحب معه الوسائل لفهم النصوص، وهو ما يسمى عند أهل العلم بعلم الآلة، بعلم الآلة، وأيضا يكون لديه علم بالأحكام الشرعية، وهذا حقيقة من 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 المهم جدا أن يكون لدى الداعية علم بأبواب الفقه وبالأمور الشرعية، لأن الناس بأمس الحاجة إلى الداعية وطالب العلم، لأجل أن يكشف لهم كثير مما يقعون فيه من أخطاء وكثير مما يقعون فيه من يعني أمور. ولذلك العلماء رحمهم الله تعالى امتدحوا الفقه. طبعا الفقه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين المقصود الفقه العام، فقه العقيدة وفقه العبادات وفقه الأخلاق والسلوك، هذا المعنى، هذا المعنى. ولأجل هذا العلماء خاصة فقه الأحكام العملية الفروعية هذا مهم جدا. الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول إذا يقول إذا كان يعرف الحديث ويكون معه فقه أحب إلي من حفظ الحديث ولا يكون معه فقه، ولا يكون معه فقه. لماذا؟ لأن أحيانا إذا كان لدى الإنسان فقه بعيد عن الدراية لهذا النص سيكون ظاهريا في الغالب وسيضيق مذهبه، مثل ابن حزم رحمة الله عليه لما رفض القياس ضاق مذهبه فأصبح جامدا على النصوص. ولذلك الداعية لابد أن يكون لديه مرونة بحيث أنه يستصحب الدراية مع الرواية، يروي وأيضا يدري بحيث يفقه معاني الأحاديث. كذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه يقول الأثرم سأل رجل أبا عبد الله عن حديث فقال أبو عبد الله الله المستعان تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل الفقه فيهم، لأنه كانوا في زمن يكثرون من السؤال عن الغرائب. والشافعي رحمة الله عليه يقول ليونس بن عبد الأعلى عليك بالفقه فإنه كالتفاح الشامي يحمل من عامه. وابن الجوزي يقول الفقه عمدة العلوم، عمدة العلوم. والمقصود بأنه لابد أن يكون لدى الإنسان فقه، وهذا حقيقة إنما يتحصل من خلال دراسة فنين، القواعد الفقهية وأصول الفقه، القواعد الفقهية وأصول الفقه. طبعا مع يعني أن يكون لدى الداعية وطالب العلم حصيلة جيدة ومستودع من المسائل الفروعية، لأنه من خلاله يستطيع أن يضع الأمور في مكانها الصحيح. طبعا من المهم جدا على الداعية أن يحذر من باب خطير وهو باب الفتوى بغير علم. يعني عندنا ظاهرة تقريبا من سنوات وهي قضية الاستعجال في التصدي للفتوى، نسأل الله السلامة والعافية. وقد يكون بعض الناس يعتقد بأن يعني بمجرد كونه تخرج من كلية الشريعة أو من كلية الدعوة أصول الدين أو الدراسات الإسلامية أصبح مؤهل لي. لا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. يوجد كثير من هؤلاء الذين تخرجوا لكن ما امتلكوا فعلا القدرة على إفتاء الناس. الفتوى لا شك بأنها مسألة خطيرة جدا، خطيرة جدا. ولذلك المفتي موقع عن الله، وشمس الدين أبو عبد الله بن القيم له كتاب سمى إعلام الموقعين رب العالمين، بمعنى أن هؤلاء الذين يفتون الناس إنما يوقعون عن الله، عن الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا المفتي ليس هو الذي يحفظ النصوص فقط، المفتي هو الذي لديه استيعاب لأبواب العلم وأيضا معرفة بالواقع ومعرفة بعراف الناس. من المهم الشاطبي رحمة الله عليه يبين بأن العرف له سلطان في الشرع، وأنه لا يجوز للإنسان أن يفتي الناس بما في إقليمه وبلده وناحيته. قد يكون هناك أناس يحتاجون، قد يكون هناك أناس تتغير الفتوى بتغير مكانهم، كما أن الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان. وأنا أنصح كل داعية أن يقرأ فصل مهم في إعلام الموقعين في تغير الفتوى بحسب الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات، يعني أبدع فيه كعادته شمس الدين بن القيم رحمة الله عليه، وأتى بما لم يأتي به من سبقه. العلماء لاحظ الأكابر كانوا يخافون من يعني الجرأة على قول هذا حلال وهذا حرام، لأن الله تعالى قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. والمعنى بأن الإنسان إذا تعرض لمسألة ولم يكن الجواب حاضرا فليس عيبا أن يقول يعني انظرني. فالله جل وعلا، فالنبي عليه الصلاة والسلام سئل مرات فسكت وانتظر الجواب حتى جاءه جبريل من الله جل وعلا يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انتظر النبي عليه الصلاة والسلام. الإمام مالك اشتهر عنه بأنه كان يمهل السائل يومين ثلاثة، يمهله وقت طويل. ابن عمر قبل ذلك كان ربما يقول لا أعرف، حتى الأئمة الذين هم أهل الفتوى ما كانت تخطئهم قول لا أدري. قال الناظم والكل في المناح الأربع قالوا لا أدري فكن متبعة، يعني كثيرا حتى قال الشعبي لا أدري نصف العلم، يقول لا أدري نصف العلم. والإمام مالك يقول إذا أغفل العالم لا أدري أصيبت مقاتله، أصيبت مقاتله. وكان الإمام مالك يسأل عن الشيء فيقدم ويؤخر يتثبت يتثبت. وقال بعض يعني بأن بعض هؤلاء يعني يقيسون على قول ويقولون قال مالك. هذا طبعا قول من؟ قول المرودي، ينسبه إلى الإمام أحمد رحمة الله عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول الإمام أحمد في رواية المرودي ليس كل شيء ينبغي أن يتكلم فيه، وذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل فيقال فيقول لا أدري حتى أسأل جبريل. أيضا من المهم جدا أن يكون لدى الداعي فقه في قضية الكلام في الأمور العامة التي تخص مجموع الناس وجمهور الناس، هذه مسألة غاية في الأهمية، غاية في الأهمية. ولذلك عمر بن الخطاب في القضايا التي تتعلق بمجموع الأمة كان يجمع أشياخ المهاجرين والأنصار، كان يجمع أهل بدر. وهو من هو؟ هو الذي ملئ علما، هو الذي يسري العلم فيه سريان الدم في عروقه رضي الله عنه بشهادة النبي عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك ما كان يستعجل. للأسف الشديد الآن يوجد من الدعاة من لديه فهم لكن مغلوط، أنه يتحدث في كل شيء، وهذا من الخطأ ومن الخلل ومن الخطل أن يقوم الداعي فيتحدث في كل شيء. هناك أمور تحتاج أن يتحدث بها من تشرئب الأعناق إليه ومن يرفع الناس رؤوسهم إليه، المفتي الأكبر مثلا أو لجان الفتوى مثلا. لماذا؟ لأنه يتعلق بمجموع الأمة، لا يجوز لأحد أن ينفرد فيه. فقد يكون عند الإنسان من عدم الإحاطة بموضوع يخص مجموع الأمة ما لو إذا تكلم أفسد كثيرا، وربما جر على الأمة المصائب والويلات. ولذلك لابد من هذا الفهم، ولولي الأمر الحق في منع التصدي للقضايا العامة. معاوية بن أبي سفيان مشهور بالحلم، إذا ذكر الحلم ذكر معاوية، معاوية رضي الله عنه لما رأى الفتوى في الحج متوزعة وهناك اضطراب ولا عطاء بن أبي رباح، لا يفتي في الحج إلا عطاء، ويعني بلغ الناس هذا. فوصل إلى سمع معاوية أن رجلا من العلماء يفتي في الحج فاستدعاه وغضب عليه مع حلمه، قال له لماذا تفتي؟ قال علم نبلغه. قال ألم يبلغك أننا منعنا وأذنا لعطاء؟ قال لا. قال تقدمت إليك، يعني أنذرتك الآن مرة ثانية أرفع منك طابقا، يعني أطير راسك. هذا المعنى، شوف على حلم معاوية أراد أن يحافظ على الجماعة، يحافظ على هذا الحبل المتصل، يحافظ على هذه القوة، هذه النعمة، نعمة الاجتماع. ولذلك للأسف بعض الناس قد يعتقد بأنه والله له الحرية المطلقة أن يتكلم في قضايا، أحيانا هذه القضايا ما يصلح لها إلا المرسمين من أهل العلم. لماذا؟ لأن لديهم نظر مقاصدي ومآلي أكثر مما لدي أنا كفرد ما أحط بهذه المسائل. ولأجل هذا من المهم جدا أن لا يتعجل الإنسان في البت في القضايا وأن يراجع العلماء. الإمام مالك رحمة الله عليه يقول العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق، وكان يقال التأني من الله والعجلة من الشيطان. ولذلك العلماء قديما كان لهم نظر في هذا، فيحيلون إلى أكابر العلماء أو يكون إلى مجالس الفتوى، خاصة فيما يتعلق بقضايا الجهاد، فيما يتعلق بقضايا التكفير، فيما يتعلق بقضايا العلاقات الدولية بين الدول، فيما يتعلق بمسائل كثيرة. الداعية هذا يترك الأمر، وليس عيبا أن يقول لا أدري ولا أعلم. ذكرنا قبل قليل يعني ما يشير إلى هذا. طبعا ضرورة الاعتناء بمعرفة القواعد العامة للدين ومقاصد الشريعة جاءت في معرض كلامي، ومن المهم جدا أن يكون لدى الإنسان أيضا الداعي الله عز وجل فقه في معرفة تراتيب الأمور وتقديم ما حقه التقديم وتأخير ما حقه التأخير. إن اللبيب إذا بدا من جسمه مرضان داوى الأكبر. ولذلك ليست العالم ليس هو الذي يعرف الخير من الشر، هذا يدركه عوام الناس، وإنما العالم حقيقة هو الذي يعرف خير الخيرين ويعرف شر الشرين وأيهما أحق بالتقديم. فإذا تزاحمت المصالح فالأصل الأول ما هو؟ تحصيلها جميعا، فإن لم يمكن إلا بأحدهما حصلت الكبرى بتفويت الصغرى، وإذا اجتمعت المفاسد الأصل دفعهما جميعا، فإن لم يحصل إلا بارتكاب أحدهما ترتكب المفسدة الصغرى لدفع ماذا؟ المفسدة الكبرى، ترتكب الصغرى لدفع المفسدة الكبرى. ولذلك هذا فقه عظيم، إن اللبيب إذا بدأ من جسمه مرضان داوى الأكبر. ولأجل هذا يمثل صحة الفهم وحسن القصد من أعظم نعم الله عز وجل على الداعية إلى الله سبحانه وتعالى. ننتقل إلى المحور الثالث بارك الله فيكم والأخير، وهو البصيرة في حال المدعوين، في حال المدعوين. إذن عندنا بارك الله فيكم ورضي عنكم أن الدعوة إلى الله عز وجل تقوم على أركان: أولا الداعية، ثانيا المدعو، وثالثا الدعوة. هذه أركان الدعوة الثلاث. الدعوة إلى الله عندنا ثلاثة أركان: داعية ومدعو ودعوة. وممكن أن يقال موضوع، لكن الموضوع يدخل في الدعوة، يدخل في الدعوة. إذن انتهينا من يعني الداعي الله عز وجل وما له من الفضل وصفات الداعية. انتهينا أيضا من مسألة الدعوة إلى الله عز وجل. الآن ننتقل إلى المدعوين، لأنهم هم الهدف، الهدف المدعوين. من هم المدعوون؟ المدعوون على قسمين، وهما أمة الدعوة وأمة الإجابة. أمة الدعوة وأمة الإجابة، من هي أمة الإجابة؟ أنا وأنت وبقية المسلمين، هؤلاء يسمون بأمة الإجابة لأنهم أجابوا النبي صلى الله عليه وسلم واعتنقوا الإسلام. طيب من هي أمة الدعوة؟ أمة الدعوة هي الأمة التي لم تعتنق الإسلام بعد، لم تعتنق الإسلام بعد. طيب على ضوء هذا يكون هناك تنوع في قضية الخطاب الدعوي، تنوع في قضية الخطاب الدعوي. طبعا بالمناسبة بعض الناس يفهم الخطاب الدعوي الخطبة، لا، الخطاب الدعوي هو المنهاج. خطاب الدعوي قد يكون رسالة وكتاب ومؤلف ومقالة، خطاب الدعوي يكون خطبة، خطاب الدعوي يكون محاضرة درس، خطاب الدعوي هو فكر، بمعنى أن يكون هذا الخطاب على وفق منهاج ما جاء به محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك الداعي الله عز وجل إذا امتلك هذه الأشياء التي ذكرتها فيما سبق، فبالمجزوم المحقق أن يكون خطابه متوازن، يعرف كيفية خطاب الناس، لأنه ليس من العقل ولا الحكمة ولا الفهم الصحيح أن يكون خطاب الدعوة، خطاب الداعي الله عز وجل يمشي بنسق واحد وبرثابة واحدة على جميع الناس، غير صحيح. شوف الآن بعض الخطب اللهم بارك، لما يرتقي أعواد المنبر ويبدأ يصحل على المنبر تجد سبحان الله خطبته متجهة إلى جميع من في المسجد أو الجامع، لأنه يعلم بأن هناك أمامه أطياف، أمامه ثقافات، هناك الدكتور، هناك الطبيب، هناك المعلم، هناك التاجر، هناك العامي، والعامة هم الشريحة الغالبة. فللأسف بعض الخطباء يحلق بالعبارة بحيث ينتقي، يذهب إلى معاجم اللغة أو ينتقي خطب لأناس سابقين، فيخرج المصلون ما يدرون ماذا قال، أو حصلوا شيء وتفلت الباقي. بعض الناس للأسف حتى في لغته تجد لغته يعني إما ركيكة متدنية وإما عالية محلق، لكن تجد بعض الخطبة لا، تجد الجميع كله يرتاح إلى خطبته ويخرج وهو فاهم لهذا الخطبة و قد أثرت فيه وصنعت فيه صنعا عجيب. من أين أتى هذا؟ لأن فعلا امتلك أدوات الدعوة الصحيحة، وفعلا امتلك الخطاب الدعوي الصحيح، لأنه فعلا كان لديه علم، لديه استقراء لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسيرة السلف الصالح بحيث أشربها قلبه وأصبحت كونته وشكلته، حتى إنك لا تظن بأنه مقذوف من الزمن السابق، حيث أن عبارته ودعوته وخطابه مقبول لدى الجميع. الآن عندك في الخطبة العربي الأعجمي العالم الأمي الجاهل اللي الكذا، إذا لابد أن يكون لديك خطاب بحيث تخاطب الجميع وليس من الفقه تجاهل هذا الأمر. لاحظ أن النبي عليه الصلاة والسلام حينما بعث معاذ بن جبل إلى اليمن ماذا قال له؟ هذا من المهم جدا، ماذا قال له؟ قال له إنك تأتي قوما أهل كتاب، وفي لفظ تقدم قوما أهل كتاب. الله أكبر، لماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ حتى لا يتورط معاذ فيأتي ويقول لهم أنا أدعوكم إلى مثلا توحيد الله، أو يدعوكم إلى أن الله واحد، يضحكون عليه، يضحكون عليه ويستهزئون منه. إذن من المهم حتى أنت إذا ذهبت إلى مكان لابد أن يكون أول شيء تسأل من هؤلاء الذين سيحضرون. أما تأتي هكذا قد تكون في مجلس يعني أغلبه أناس أكاديميين مثلا، وتأتي تتكلم بعبارة ممكن تصبح محل تندر أو العكس أيضا، لابد أن يكون لك مسح إن صح التعبير ميداني لهؤلاء الموجودين. هذا هو الفقه الحقيقي للداعية إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا امتلك الداعية هذا النوع من البصيرة تجاه المدعوين بالضرورة أنه قادر على التكيف والانسجام والتعامل حقيقة بوضوح مع الحقائق، وأيضا يستطيع من خلال هذا الفقه يستطيع ترتيب الأولويات في مخاطبة يعني المدعوين. في قول الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، في واقع الأمر هي التي تختصر لنا هذا المحور، محور المدعوين. إذن عندنا ثلاثة أصناف، صنف يدعى بالحكمة، والصنف يدعى بالموعظة، والصنف يجادل، والصنف يجادل. ولذلك الحكمة لما نأتي إلى آيات القرآن نجد فيها امتداح. طبعا الحكمة على حسب السياق، الحكمة تأتي السنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، على السنة. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آيات، نعم هو الذي قال يتلو عليهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال العلماء الشافعي وغيره السنة. الحكمة الأخرى هي التي تأتي في مثل هذا السياق، قال جل وعلا ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا. طيب الحكمة أصل مأخوذة من إيش؟ من حكمة اللجام في اللغة، الحديدة التي توضع في فم الفرس لتضبط مساره ولتمنعه من أن ينحرف يمينا أو شمالا بحيث تضبط المسار. طيب الحكمة في باب الدعوة إلى الله عز وجل لم أجد حقيقة تعريف مثل تعريف ابن القيم رحمة الله عليه الحكمة، حيث قال الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي. الحكمة فعل ما ينبغي على الوجه الذي ينبغي في الوقت الذي ينبغي، هذا تعريف من؟ شمس الدين ابن القيم، تعريف جميل جدا. والحكمة طبعا ذكرها الله عز وجل في القرآن إما مفردة وإما مقرونة، ولا يخفى على أمثالكم وشريف علمكم هذه النصوص الكريمة في كتاب الله عز وجل من ذكر الحكمة مقرونة أو مفردة. أركان الحكمة طبعا ثلاثة، العلم والحلم والأنات. فإذا امتلك الداعي الله عز وجل علما مصحوبا بحلم وبأنا فقد أصبح حكيما. ولقد آتينا لقمان الحكمة، لم يكن نبيا لكن الله آتاه الحكمة. من وين؟ علم وحلم وأنات، علم وحلم وأنات. ولذلك العلم ذكرناه قبل قليل، وأشرف العلوم العلم بالله، لأن شرف العلم يتبع شرف المعلوم، وذكرنا علم الشريعة والقواعد. أما الحلم فلا شك بأنه ركن عظيم من أركان الحكمة، والحلم هو ضبط النفس والطبع عند هيجان الغضب. والله تعالى امتدح إبراهيم بأنه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، والنبي عليه الصلاة والسلام قال الله له: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. والمقصود بأن الحلم ركن عظيم ينتج هذه الحكمة مع الأناة، كما قال علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعني نحو هذه الكلمة، نحو هذه الكلمة. والمقصود بأن الحلم ركن عظيم. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأشج عبد القيس لما وفد عليه: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. الحلم والأناة، لا بد من الحلم، لأن الداعية إذا افتقد إلى الحلم أصبح طائشا عجول هجول، ولذلك يفسد أكثر مما يصلح. أما الحليم فلا، لأن الحلم يعني الحلم يورث، ينتج الرفق، ينتج العقل والتأني والنضوج. ولهذا هذا يقول عمر بن الأهتم حينما سئل من أشجع الناس، قال: من رد جهله حلمه. وعمر بن الخطاب يقول: أصل الرجل عقله وحسبه دينه ومرؤته خلقه. وأما الأنات فهي التثبت وعدم العجلة، التثبت وعدم العجلة. وقول مقالة علي اللي ذكرت أنا قبل قليل، قال رحمة الله عليه ورضي عنه وجمعنا الله به في جنات النعيم، قال عن الحلم والأناة: توأمان ينتجهما علو الهمة، ينتجهما علو الهمة. ولذلك الحكمة إخواني بارك الله فيكم مهمة جدا في الدعوة إلى الله عز وجل. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والنماذج في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام كفيلة إذا رجعنا إليها لتكشف لنا حقيقة الحكمة في الدعوة إلى الله. النبي عليه الصلاة والسلام ما انتصر لنفسه أبدا، وإنما كان ينتصر إذا انتهكت حرمات الله عز وجل. جاء اليهود إليه فطرقوا عليه الباب فقالوا: السام عليك، يعني الموت عليك. فقالوا: وعليكم. فانتفضت أم المؤمنين عائشة وحق لها ذلك غيرة على رسول الله وعلى حبيبها، قالت: بل السام واللعنة والغضب عليكم. فالتفت إليها النبي عليه الصلاة والسلام قال: مهلا يا عائشة، إن الرفق ما كان في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فقالت: أو ما سمعت ما قالوا؟ قال: نعم، وقلت لهم: وعليكم، فإنه يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فيهم. الله أكبر. النبي عليه الصلاة والسلام يعني الأخلاق ضربت بجدرانها الأربع على النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم. مواقف كثيرة تستفز المشاعر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يحلم ويتأنى، والنتيجة إسلام هؤلاء. جاءه رجل يطالبه في قرض قبل أن يحل الموعد، فقال: لم يحن الموعد بعد. قال: والله إنكم لمطل يا آل عبد المطلب. فانتفض الصحابة وغضبوا، فأعطاه وزاده. قال: ما يعني ما من خلق إلا ورأيته فيك، فأحببت أن أرى هذا، أنه ما يزيدك جهل الجاهل إلا حلما، فأسلم. حديث أنس في الأعراب الذي جذبه من برده النجراني فأثر في صفحة عنقه يطلبه، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن يتبسم في وجهه ابتسامة يكاد يشرق لها ما بين السماء والأرض، فيعطيه ابتسامة وقال له: أعطني من مال الله الذي عندك، ليس مالك ولا مال أبيك. النبي عليه الصلاة والسلام وهو على المنبر، وهو على المنبر يأتيه أعرابي فيقول: أريد أن تعلمني الإسلام، يقطع الخطبة وينزل، كما عند مسلم في من حديث أبي هريرة قال: وأتي بكرسي له قوائم من حديد. الله أكبر. ما قال: يلي فيك ما فيك، خربت علينا خطبتنا أو شيء، أبدا. قصة معاوية بن الحكم السلمي لما نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، يقول زيد بن أرقم: فمنعنا الكلام في الصلاة. كان يتكلم الرجل مع رجل في الصلاة، معاوية ما كان موجود وما علم بالحكم، فلما دخل عطس رجل من القوم فقال: يرحمك الله. قال يقول معاوية بن الحكم: فنظر إلي الناس يعني بغضب، فقال معاوية: واثكل أمياه، ماذا فعلت؟ ف فأخذوا يسكتونني بأفخاذهم، يضربون على أفخاذهم. يقول فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال بأبي وأمي. يقول معاوية ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. فقال يا معاوية إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. الآن بعض أئمة المساجد الله يوفقنا وإياهم، يمكن شخص مصلي يعني نسي المحمول مفتوح، وربما كانت النغمة موسيقى مثلا، ربما هجم عليه هجوم أو أحرجه أو أنبه أمام الناس، وهذا غلط. لأنه ما أعرف أنا أحد يتعمد جعل المحمول مفتوح أو يضع كذا لأجل إيذاء المصلي. هنا تأتي الرحمة، يأتي الحلم، يأتي الأناة، يأتي الحكمة، تأتي الحكمة في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كسب الناس. كثير من أئمة المساجد لديهم التفات إلى جماعة المسجد، فبعضهم يخفف لأجل هؤلاء الكبار، مع أنه أمر مطلوب هذا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع بكاء الصبي خفف الصلاة واعتذر، قال رحمة بأمه، رحمة بأمه. بعض الناس يقول لك هذا شرك بالله، وبعض الناس يقول لك والله إذا أطال الإمام الركوع شيئا قال هذا أشرك بالله حتى يدرك المسبوق. هذا غلط وفهم مغلوط. لذلك من المهم جدا أن يكون لدى إمام المسجد الذي يمثل داعي الله عز وجل هذا اللون من الحكمة والفقه، يراعي الناس ويعرف. يعني أحيانا يرى بأن شخص ما يحتمل طول القيام، وأيضا يبسط لهم الأمور. المسألة الأخرى أيضا من الحكمة في الدعوة إلى الله عز وجل، الحكمة في تبليغ دين الله عز وجل كما ذكرت أنا قبل قليل، وتعليم الناس وتوجيه الناس، وأيضا يعني التسهيل. الله عز وجل قال ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس الرباني هو الذي يعلم الناس صغار العلم قبل كبار اقتداء بالرب في تيسير الأمور، وهذا مروي عن قتادة وغيره. والمقصود بأن الإنسان يكون لديه حكمة في التعليم، وليس كل ما يعرف يقال. يعني بعض الناس الآن يحفظ مسألة أو يطلع أو يكون مثلا درس مسألة من المسائل ما تحتملها عقول العوام، يأتي ويطرحها أمامهم، غلط. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمعاذ لما في مسألة حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قال يا رسول أفلا أخبر الناس؟ قال لا فيتكلوا، لا تخبرهم فيتكلوا. فأخبر بها معاذ بعد موته صلى الله عليه وسلم تأثما، يقول أخشى من كتمان العلم. علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول حدث الناس بما يعقلون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ ابن مسعود يقول ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. بعض الناس يأتي بغرائب وعجائب ويأتي بمسائل ما ليس له الحق في أن يطرحها أمام العوام، ما تحتملها. يقول الربيع سمعت الشافعي يقول لو أن محمد بن الحسن كان يكلمنا على قدر عقله ما فهمنا عنه، لكنه كان يكلمنا على قدر عقولنا فنفهمه. الله أكبر، يعني في بداية الطلب، في بداية الطلب. والمقصود بأن من المهم جدا أن لديك هذه الحكمة في أنك تبلغ الناس وتفهم الناس. أحيانا بعض الناس قد يخطئ في تطبيق السنة، يعني مثل ما ذكرنا قبل قليل، فيأتي إلى هؤلاء فيحاول قدر المستطاع أن يفهمهم ولكن بطريقة مغلوطة. أذكر لكم هذه القصة. طبعا العوام اعتادوا مثل الإمام إذا سلم يعني يلتفت يستدير إليه من جهة اليمين، من جهة اليمين. طبعا في الغالب بعض المساجد يوجد فيها في الغالب شخص يمكن من كبار السن أو من كذا، يعني عنده مشاغبة، عنده مشاكسة، صح ولا لا؟ أنتم أكيد أئمة مساجد وتعايشون مثل هذا. يعني بعض الناس مثل ما يقول حشري، يحشر نفسه في كل شيء أو يتدخل في بعض الأشياء. فأعرف رجل حريص على تطبيق السنة، لكن في واقع الأمر ليس بطريق الحكمة، وإنما بطريق الفرض، يفرض هذا الشيء على الآخرين. فصار يلتفت يستدير عن جهة اليسار، فأنكر عليه شخص من أهل الصفوف الأولى، قال هذا شيء غريب علينا. يقول هذا شيء غريب علينا، من وين جبته؟ فقال لا هذه السنة وكذا وكذا، عامي ما يفهم. قال يا أخي احنا صلينا ورا بن باز ومحمد بن إبراهيم ما شفناهم يسوون اللي يسوي أنت. أنتم جبتوا دين جديد. فراح المسكين في الصلاة الثانية وجاب صحيح البخاري فقال سب البخاري وسب الإمام هذا، قال كذا وكذا منكم من البخاري، ما يفهم ما يستوعب أن هذا في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم ولا كذا. ولذلك مهم أن يصير عند الداعي الله عز وجل الذي هو إمام ومؤذن وواعظ وكذا مثل هذا الفقه في الحكمة في يعني الدعوة. أحيانا قد تترك السنة لأجل واجب ولأجل مقصد مقاصد الشريعة، مقصد مقاصد الشريعة. يعني أنت في بلد مثل ما قال الإمام أحمد ما يرفعون أيديهم، ولو رفعت يديك كرهوا دعوتك وكرهوا علمك وكرهوا كذا. سنة في تحقيق واجب ومقصد شرعي أولى من مفسدة تعود عليك وعلى الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. الوقت يمضي والله المستعان. طيب، من الحكمة أيضا أن الداعي الله عز وجل لا يجوز له أن يعيش في برج عاجي وبعيد عن الناس وبينه وبين الآخرين مسافة. لا، الداعي الله عز وجل يجب أن يدخل مع الناس. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. الذي يخالط الناس ويصبر على أداهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أداهم. بعض أئمة المساجد لا تعرف إلا شكله وشبحه، يصلي ويهرب، هذا غلط. الجماعة المسجد يحتاجونك، تجلس بعد الصلاة، هناك من عنده حالة طلاق، هناك من عنده ولد عاق، هناك من عنده مشكلة نفسية، هناك من يمر بأزمة، هناك من عنده حالة وفاة، عنده كذا، يحتاج كلمة منك، ما تستغرق منك شيء. وهذا دين، دين كونك أنت داعي الله عز وجل كذلك تتدين وتتعبد الله بهذا، إدخال السرور عليه، حل مشكلته، تفريج كربته، تيسير أمره. أيضا تفقد الناس، يعني في يوجد من بعض جماعة المسجد اللي صلاة ضعيفة ها، لكن لما يأتي الإمام ويفتقد يقول والله أنا فقدتك اليوم وخشيت أنك مسافر أو مريض لا قدر الله ولا شيء، كم تسوى هذه عنده؟ وربما كانت سبب من أسباب الثبات على الصلاة ولله الحمد والمن. حتى في طلب العلم يكون عند الداعية طلب، تحبيب الناس إلى طلب العلم، تحبيب الناس إلى طلب العلم. أذكر أنا وصغير واحد من مشايخنا الكبار الشيخ عبد الله بن غديار رحمة الله عليه، كنت أقرأ عليه وكنت ساكن بعيد، فمرة قلت له سألني ما شفناك، فقلت والله أنا كنت ساكن في الدرعية أيام يعني الدراسة وكذا. فقال إيش رأيك نمر عليك وإحنا رايحين للدرس، وين المسافة بينه وبينه بعيدة جدا. جعلني أواظب على درسه وأضحي في كثير من الأشياء حتى أواظب على درسه. فالتحبب إلى الطلبة، التحبب إلى الناس، هذا منهج عظيم، الشفاعة لهم أيضا. يعني لما تشفع أنت الآن إمام مسجد داعي الله عز وجل الكل يحترمك ويقدرك وكلامك مقبول، تشفع له في زواج، تشفع له في قرض، تشفع له في أن يعني الحط عن الدين، تشفع له في مشكلة حاصلة بين الجيران بدل ما تصل الشرطة، لك دور قوي جدا مؤثر. أي إمام مسجد ليس له دور مؤثر في المجتمع يعني ما فائدته؟ الإمام المسجد مبارك، الله عز وجل جعله إمام يتقدم الناس، ولذلك لابد أن تكون بركته ليست في محيط المسجد بل تعم أهل الحي جميعهم. عيادة المرضى والشاكين، يعني الزيارة، هذه من الأمور المهمة. النبي عليه الصلاة والسلام ما منعته أبهة النبوة وعظمة الرسالة والانشغال بالأمة أن يزور بعض أصحابه زيارة خاصة، ويزور بعض الحرفيين في أماكنهم، ويزور الفقراء صلوات ربي وسلامه عليه. إذن الحكمة هذه في جميع جميع طبقات الناس ومستوياتهم. الدعوة إلى الله بالموعظة الحسنة. الموعظة هي كلام مصحوب بالزجر أو النصح والتذكير بالعواقب أو الأمر والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. بعض المدعوين قد يكون عنده نوع جفاء وإعراض وصدود عن يعني الحق مع معرفته بالحق، ولذلك هذا الجنس من الناس يدعى بماذا؟ بالموعظة. والموعظة منهج شرعي، قال جل وعلا وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، وقال جل وعلا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين. الأنبياء كانوا يعظون ويذكرون، ولذلك من الموعظة الكلام الرقيق الذي يتسلل إلى القلوب تسلل الماء الرقراق في الجداول النقي الصافي، الكلام الرقيق الذي يفتح مغاليق القلوب، الكلام الذي يلين القلوب الجاسية القاسية، هذا مهم جدا، ولا بد أن يمتلك الداعي الله عز وجل مثل هذا الكلام المشبع بالألفاظ الرقيقة العبارات الجميلة الذي يظهر فيه الإنسان رحمته، وما يأتي باستعلاء، لا رحمته، إني أخاف عليكم عذاب يوم قريب، إني أخاف عليك، أنا أرحمك، أنا كذا. وأيضا استعمال القصص وضرب الأمثال، وهذا منهج قرآني وطريقة نبوية. فالله جل وعلا قال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة للمتقين. قال جل وعلا: نحن نقص عليك أحسن القصص. قال جل وعلا: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد. ولذلك القصة في واقع الأمر خاصة إذا سيقت مساق يعني مساق جيد فإنها تحدث في النفس هزة عنيفة، لأن في الغالب أن القصة إذا سيقت مساق جيد يجعل المستمع يتقمص هذه الشخصية ويتأثر بها. ومن الناس من يقص قصص وللأسف الشديد يعني لا تعدو أن تكون طنينة ذباب أو صرير باب، مقطعة مهلهلة غير مرتبة مبتورة، لكن سياق القصة مهم، وهذا ما تستطيع أن تكتسب إلا من استقراء قصص القرآن. ولاحظ سبحان الله العظيم خاصة أن الربط قصة موسى والمواقف قصة نوح عليه السلام، وأيضا القصص التي جاءت في السنة النبوية الصحيحة وكذلك الأمثال، هذا حقيقة يساعدك كثيرا جدا على يعني أن يكون لديك قدرة على أن تسوق الموعظة بسياق قصة معينة أو القصة بموعظة بسياق صحيح، بسياق صحيح يؤثر في المدعوين، طبعا بعيدا عن الكذب بعيدا عن الاختلاق، لأن وللأسف الشديد يعني توجد مناهج دعوية بعيدة كل البعد عن المنهج الشرعي باختلاق القصص ونسجها ويعني زعم بأنها حقيقة والواقع هذا غير صحيح. يعني ديننا لا يحتاج إلى كذب، من لم يرضه ما في نصوص القرآن والسنة فلا أرضاه الله، ومن لا يعتقد بأن ومن اعتقد بأن الدين يحتاج إلى الكذب ها حتى ندعو الآخرين هذا والعياذ بالله ضال ومضل، لا يجوز أن يعتقد. وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. ولذلك الأمثال ربنا جل وعلا قال: ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وربنا جل وعلا ضرب أمثلة في القرآن: ضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم، واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة، وهكذا. طبيعة الحال السنة النبوية فيها أمثال كثيرة، مثل المؤمن للمؤمن كالبنيان، أو المؤمن للبنيان، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم مثل الجسد الواحد، مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، وهكذا وهكذا. والمقصود من المهم جدا أن يحسن الإنسان عرض موعظته، فليس كل موعظة مقبولة، ليس كل موعظة مقبولة. ومن المهم جدا أن يعني من حسن الموعظة الاختصار والاقتضاب، الاختصار والاقتضاب، لأن التطويل ممل ويشتت، ويقولون بأن الإنسان المستمع لا يمكن أن يبقى متصلا مع الملقي يعني فترة تزيد على 20 دقيقة. طبعا هذا إلا إذا كان عند الملقي قدرة على جذب هؤلاء المستمعين، ومثل ما يصنع بعض يعني الملقين من الدعاة والمشايخ وطلبة العلم، يذهبون فيعني لا يجعلون يعني الخطاب يمشي بوتيرة واحدة أو بأسلوب واحد، وإنما تجد مثلا قضية التناغم بين الصوت وبين الموضوع من حيث الانفعال، فتجد مثلا يتكلم ثم يرفع صوته منفعلا مع القصة أو مع النص حتى يحدث في المستمع يعني هزة تجعله يرتبط به. كذلك تلطيف الجو بمسألة خارجة عن الموضوع أو بطرح سؤال مثلا تطرحه مثلا تطرح سؤال فهنا تجذب المستمع إليك فعلا حتى لو جلست فترة طويلة لا يملون. وهذه طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان ربما حدث الناس اليوم كله. أيضا ما يتعلق بتنويع الخطاب الدعوي كما ذكرت أنا قبل قليل ويعني مسألة الخطابة على وجه التحديد ذكرت شيء من هذا القبيل. طبعا للأسف الشديد في خطأ في مسألة الإلقاء. كثير من الدعاة والخطباء أو طلبة العلم لا يميزون في قضية الإلقاء بين الأنواع الدعوية. يعني مثلا الخطابة خطبة الجمعة قائمة على إيش؟ قائمة على التنبيه وليست قائمة على التفهيم. فهمتم هذا الشيء بارك الله فيكم. خطبة الجمعة قائمة على التنبيه ولذلك الحاجة إلى الاقتضاب مقدمة على الاستطراد. لا بد من الاقتضاب. في مسلم من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من فقه الرجل طول صلاته وقصر خطبته. وجاء في الحديث الآخر طول صلاة الرجل وقصر خطبته ما إن على فقه. دليل على ماذا؟ على فقه. والعرب قديما تمتدح الخطيب الذي يقتضب ولا يستطرد ولذلك تجد عبارته مضغوطة إن صح التعبير مشبعة يعني يتقي العبارة التي تحتمل معاني. هذا الخطابة. ولأجل هذا الخطبة ما تزيد على 5 دقائق 6 دقائق 7 دقائق بالطويل 10 دقائق. أما يجلس لواحد ساعة ساعة ونصف هذا مخالف للمنهج النبوي. شوفوا خطب النبي عليه الصلاة والسلام دقيقة دقيقتين فقط. هذه الخطب من الخطب الجميلة التي تمثل منهج الخطابة الصحيح. خطب العلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي فواكه الشعري وبقية الخطب. شوف الخطب هذه سبحان الله العظيم 3 دقائق دقيقتين ونصف لكن عظيمة عظيمة لها يعني مثل ما يقولون تشكلت فيها أركان الخطبة الصحيحة. براعة الاستهلال الموضوع النتيجة والخاتم. أيضا بالنسبة للدرس لا الدرس فيه تعليم وتلقين وتكرار. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر الكلام 3 في تعليمه صلوات ربي وسلامه عليه. وفيه الهدوء ليس فيه بعض الناس يجعل الدرس مثل الخطبة. الخطبة لا كان يرفع صوته وتحمر عينيه وتنتفخ أوداد كأنه منذر جيش يقول صبحكم أو مساء صبحكم أو مساء. الموضوع المحاضرة تختلف. المحاضرة ممكن التطويل والحماسة لكن من المهم جدا أن يكون هناك أيضا تنويع. ويمكن أنا اليوم فقدت هذا الشيء ولكن ليس بسبب أنني أحاوركم وأسألكم أو أجعلكم تتداخلون سامحوني. وإن كان هذا ولله الحمد يعني منهج لي في دروسي ومحاضراتي. طيب ما يتعلق بالمجادلة هذه مسألة من أهم المسائل. المجادلة بالتي أحسن. قال الله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. قال جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة هي الاحتجاج لتصويب رأي ورد ما يخالفه مثلا. إذن هو حوار بين شخصين بين مجموعتين الغرض منه الوصول إلى الحق الوصول إلى الحق. المجادلة بالمناسبة ليست منهج أساس يبتدئ به الداعية الدعوة إلى الله عز وجل. لا المجادلة في واقع الأمر أستطيع التعبير عنها بأنها مثل قضية دفع الصائل. تعرفون دفع الصائل يعني يحتاج إليها في جهاد الدفع. في جهاد الدفع يعني بمعنى المجادلة والمناظرة ليست أصل من أصول الدعوة إلى الله بحيث أن الداعي والله يبدأ بالمجادلة والمناظرة وإنما إذا احتيج إليها في أصول الدين وفروعه كما كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. ولذلك المجادلة في واقع الأمر هي عملية تقوم بين طرفين يتناظران في مسألة اختلف فيها الطرفان للوصول إلى الحق. إذن هنا لابد أن تكون بالحسنة، لأنه ما يمكن أن يوصل إلى الحق إلا بالحسنة. ولذلك قال بالتي أحسن، بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن، وهكذا. ولذلك المجادلة هذه لها شروط ولها آداب، فلا يصلح أن يدخل المناظرة كل أحد، وإنما يدخلها من يمتلك العلم الشرعي وأيضا يمتلك القدرة على المناظرة والمحاورة. فكثير من الناس دفعته العاطفة إلى المناظرة والمحاورة والمجادلة العاطفة، فسببت له مفاسد كثيرة، إما في ذاته وإما على دعوته. من الناس من يتحمس لفكرة معينة فيدخل في مجادلة مع شخص لديه القدرة على إسقاط الخصم في أول جولة، فيتسبب بضرر على نفسه، ربما يتشكك أو يسبب ضرر على دين الإسلام. يوجد من الناس من يأتي بحماس، هو سمع فتوى، سمع حكم شرعي، فيجادل بهذا الشيء العام. لا، الحوار المناظرة والمجادلة لها أصول وقواعد وفهم أيضا للشخص الذي تجادله، من هو؟ هل الجدال في أصول الدين؟ هل الجدال في فروع الدين؟ هل هذا الشخص الذي تجادله يعني يمتلك أدوات الجدال والمناظرة بحيث أنه يعرف كيف يدخل وكيف يخرج؟ ربما ورطك في قضية مهم جدا. كذلك بعض نعم
في إشكالية في الصوت، الله يحفظك.
رجع
أي نعم تمام، جزاكم الله خير.
طيب كم باقي من الوقت؟ 10 دقائق. أبو عبد الرحمن
بقي ربع ساعة شيخنا.
طيب المقصود يعني بعض الفضلاء تأخذه الحماسة والعاطفة فيدخل في مناظرة، وهنا ربما سقط في كمين يضعه له المقابل فيضر نفسه ويضر دعوته. إذن المجادلة بالتي هي أحسن. ومن المهم جدا أن يكون لدى المناظر أو المتناظرين يكون لديهم يعني الاتفاق على أصول، المناظر. للأسف الشديد هذه تغيب عن كثير من الدعاة إلى الله عز وجل، يناظر في مسألة الشخص المقابل أصلا ليس بينك وبينه قاعدة مشتركة مثلا تتناظران بحيث تنطلقان منها. يعني مثال، شخص الآن لا يؤمن بالسنة النبوية إنما يؤمن في القرآن بس، طيب كيف تتناظر معه لما تريد تقول له وفي البخاري وفي مسلم؟ بيضحك عليك، يقولك أنا أصلا ما أؤمن بالسنة النبوية. هنا لابد أن يكون عندك فهم. كذلك ما يؤمن بالإجماع مثلا، أو مثلا ما يؤمن بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان غير مسلم. لابد أن تضع هناك لابد من أصول وقواعد مهمة تنطلقا منها، وإلا ما الفائدة من المناظرة؟ هل هي قضاء الوقت؟ هل هي استعراض العضلات والقوة؟ هل هي فقط التلبيس؟ أيضا وهذا حقيقة أنبه عليه، المتأمل في طريقة السلف الصالح في قضية المناظرات، لم تكن المناظرات عامة يجمعون لها الناس أو يعرضونها أمام الناس أبدا. لماذا؟ لأن المناظرات مشتملة على شبهات وعلى تلبيسات وعلى إرادات ربما تزعزع طالب العلم، فكيف بالعامي؟ وللأسف الشديد يعني مرينا بفترة أخيرة أصبح كثير من المناظرات المتعلقة ب يعني مسائل عقدية للأسف الشديد تعرض على الفضائيات، مناظرة بين فلان وفلان. ومن الجمهور الغالب الذي يستمع لهذا؟ علماء ولا عوام؟ عوام عوام، ولذلك بعضهم يتشكك في مثل هذا. والمقصود أن المجادلة والمناظرة وجادلهم بالتي أحسن هذه أحد أحد أنواع الدعوة الموجهة إلى من؟ إلى الآخرين، إما من يعني أمة الدعوة أو من أمة الإجابة. وهذا نوع من الأنواع الذي يلجأ إليه وقت الحاجة، طبعا من المهم جدا أن يمتلك أيضا المناظر الأدب، يكون عنده أدب بحيث أنه يكون عنده فن الاستماع، أيضا فن يكون عنده قدرة على إرادة النصوص، أيضا معرفة وجه الاستدلال، أيضا مسألة البدء كيف يبدأ، هل يبدأ بالدليل الضعيف أم يبدأ بالدليل القوي، هذه مهم جدا، وهذا قد يقتضيه المقام أحيانا. فقد يكون في جانب الفروع البداية في الدليل الضعيف لأجل إفحام الخصم قبل الدليل القوي، لكن في مسائل أصول الدين، في مسائل غير المسلمين، قد يكون الدليل القوي هو المقدم لإجهاض دعوة هذا المقابل ولجعله يستسلم لمثل هذه الأدلة، كما يعني ورد عن كثير من السلف كيف كان يتعاملون مثلا. ولذلك يذكر عن أبي بكر الباقلاني، يذكر عنه بأنه لما دعي دعاه ملك الروم أو طلب من الخليفة أن يرسل أحد العلماء، فذهب أبو بكر الباقلاني وقد تأخر عليهم، وعقد المجلس مجلس المناظرة، جمع له علماء، يعني ملك الروم جمع له علماءه، فلما دخل وجلس سألهم فقال كيف حالكم، كيف كذا، كيف الزوجات، كيف أولادكم، فأخذوا يضحكون ويسخرون منه، يقولون كيف يعني أنت ما تعرف بأننا نحن لا نتزوج، الرهبان لا يتزوجون، فقالوا كيف نتزوج ونتلطخ بالنساء ونأتي بالأولاد، فقال طيب كيف زعمتم بأن لله زوجة وولد، فانتهت المناظرة، استسلموا استسلام كامل وقالوا أخرج هذا قبل أن يفسد علينا الناس، قبل أن يفسد علينا الناس. مناظرة أخرى أيضا، وهذه مهم، قراءة في مناظرات السلف مهم جدا، تمنح الداعية وتكسبه أيضا قدرة على قضية الجدال والحوار بالتي أحسن. في قضية خلق القرآن، دخل على المعتصم أو الواثق أحد الذين كان قد سجن في مسألة خلق القرآن، فلما دعي سلم أول ما سلم على الخليفة قال أحسن الله عزاءك وعظم الله أجرك، قال خير، ما مات لنا أحد، قال لا، مات القرآن بالأمس، قال مجنون أنت، قال المجنون من يقول القرآن مخلوق، لأن المخلوق يموت، مات القرآن، فهنا يعني وجم من في المجلس. والمقصود بأن من المهم جدا أن يكون لدى الداعي الله عز وجل استيعاب لمثل هذه الأشياء فيما يتعلق بقضية والإكثار من القراءة في محاورات السلف، وأيضا أن يكون الداعي نيته وقصده هو طلب الحق والوصول إلى الحق، لأن من فسدت نيته في هذا ربما أضر وربما أيضا عوقب يعني سوء قصده. الحقيقة الحديث معكم جميل ولا يمل، وأتمنى كنت أنني ألتقي معكم وجها لوجه لأرى هذه الوجوه الطيبة، لكن عموما هذا الموضوع موضوع واسع، ولعلي من خلال هذه المحاور الثلاثة لملمته بعض الشيء، وأرجو الله عز وجل أن أكون قد وفقت في يعني إعطاء القواعد العامة لمسألة البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. أرجع وأؤكد على قضية أن أنتم والله في أعظم نعمة من نعم الله عز وجل التي يمنحها ويهبها لعباده، حينما جعلكم في مثل هذا المقام، مقام تبليغ دين الله عز وجل، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ولذلك الداعي الله عز وجل الشخص الوحيد الذي ليس عنده إجازة ولا عطلة، مثل ما يذهب بعض الموظفين يأخذون إجازات، وطبعا أنا أقصد قد يأخذ إجازة نظامية، لكن ما يمكن أبدا أن يترك خلال الإجازة النظامية الدعوة إلى الله وتعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ووعظ الناس وتذكير الناس، أبدا ما يمكن، لأن الدعوة إلى الله عز وجل مع الداعي إلى الله عز وجل في حله وترحاله، في شغله وفي فراغ، في جميع أموره، في جميع أموره، فأنتم على خير. وأسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، كما أسأل جل وعلا أن يبارك لي ولكم في الأعمار والأعمال والآل، وأسأل جل وعلا أن يحفظ مملكة البحرين بمليكها وبالأسرة المالكة، وكذلك يوفق
الشيخ. كان الصوت انقطع شيخنا الآن رجع شيخنا، تفضل.
طيب من وين
الآن رجع الشيخ؟ تفضل
من الختام.
أنت شكرت الأسرة المالكة.
طيب.
أين في الختام؟
وأشكر أيضا إدارة الأوقاف السنية وعلى رأس هرمها الدكتور راشد محمد الهاجري، وكذلك يعني دائرة أو رئيس الإرشاد الديني في إدارة الوقف الدكتور صالح عبد الكريم. أشكركم أيضا أنتم إخواني وأخواتي جميعا الذين كنتم السبب أيضا مثل هذا اللقاء والاجتماع ما كان من حديث من صواب فمن الله وحده لا شريك له، وما كان فيه من خطل وزلل فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.